يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس التاسع.
الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المقدمة التاسعة: من العلم ما هو من صلب، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة. وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. هذا وإن كانت وضعية لا عقلية، فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي وعلم الشريعة من جملتها، إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء التام الناظم لشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة، وحاكمة غير محكوم عليها. وهذه خواص الكليات العقليات. وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود، وهو أمر وضعي لا عقلي، فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينهما. فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره: إحداها العموم والإطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت أحدها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقات والصاع في المسرات وأشباه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها، وهي أمور عامة فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك. وثانية الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به، فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه لا زائد على ذلك، ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم. فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم، وقد تبين معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب، والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه هي المقدمة التاسعة من المقدمات التي قدم بها هذا الكتاب العظيم النافع الماتع. وفي هذه المقدمة مسائل عدة، أقسام وتفريعات وتفاصيل، وتحتها كذلك تأصيلات وعدة جمل وعبارات، وكل هذا لإيصال شيء وهو ما أشار إليه في بداية هذه المقدمة، وهو أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه ما هو صلب العلم وهو المعتمد كما ذكر، وجل ذلك إما قطعي أو يرجع إلى قطعي، ومنه ما هو ملح يعني ليس من الأصل، ومنه ما هو ليس صلب ولا ملح. وسيأتي الكلام على هذه الأقسام الثلاثة إن شاء الله. ولأن هذه المقدمة طويلة وفيها عبارات كثيرة تحتاج إلى وقفات، فحسبنا أن نقف على أهم ما يظن أنه ينبغي الوقوف عليه. فيقال باختصار: القسم الأول الذي أشار إليه يريد أن يشير به رحمه الله إلى أصل الشريعة، فالعلم المقصود به ها هنا هو علم الشريعة الذي هذا الكتاب يدور حوله، فهو يتكلم عن مقاصد الشريعة. فهذا العلم بهذا الوصف الذي هو صلب العلم وأصله، قال رحمه الله أنه قطعي أو يرجع إلى قطعي، وقد تقدم معنا الكلام على هذا في المقدمات السابقة بما يغني عن الإعادة، لأن ما سمي قطعي أولا اختلف فيه، فمنه المتواتر المتفق عليه، ومنه سواء من مما ذكر ونص عليه أو كان بقول الأكثرين منهم، ومنه ما هو ليس بمتواتر ولكن كما قلنا تحتف به بعض القرائن فيرتقي بمرتقى المتواتر والقطعي، وتقدم هذا. ولهذا قال قطعي أو راجع إلى أصل قطعي، وهذا الراجع إلى أصل قطعي باعتبار معناه أو باعتبار أشياء أخرى فهو يصير مثل القطعي. ثم أوضحها هنا ثلاثة أشياء: الشيء الأول بين في هذا القسم أن معنى القطعي لا ينحصر في العقليات، فجعل مقارنة بين العقليات والنقليات، فما كان من النقل قطعيا اعتبره الكثير ممن تكلم في هذا العلم أنه بمثابة القطعي، ولكن إن نظرنا إليه بنظرة عدل سألنا كيف صار العقلي قطعي، كيف صار العقلي قطعي، أشار رحمه الله هنا أنه إنما صار العقلي قطعي باعتبار ماذا؟ التجربة وكذلك التكرار، حتى صار هذا العقلي في الوجود قطعي، ولو تأملناه لعلمنا أنه يرجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى معنى ليس بقطعي، إلى معنى ليس بقطعي. وهذا هو الذي يريد أن يصل إليه، يقول أن كما أن العقليات بالتجربة صارت قطعية، فكذلك النقليات فإن منها ما هو قطعي بلا شك ولا خلاف، ومنها ما علم بالقرائن المحتفة به أنه يصير بمعنى القطعي، بل هو أولى من بعض تلك العقليات، فجعل هذه المقارنة، لأن الكليات المقتبسة في العقليات مقتبسة من الوجود، والوجود أمر وضعي. مثال مثاله: كيف علمنا أن النار محرقة؟ هذا عقلي، ليس كذلك؟ بماذا؟ بالحس، والحس شيء وجودي، تمام؟ فهو مقتبس من أين؟ من الوجود، كما قال مقتبس من الوجود. بالحس علمنا أن النار محرقة، وبالحس علمنا أن كل ما أدخل في النار فإنه ماذا؟ سيحترق. هذا الذي اتفق عليه العقلاء، نكتشف كذلك بالوجود والحس أن فيه استثناءات. صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح. عند من يأخذ بالعقل فقط سيقبل بعض الاستثناءات، وبعضها لن يقبلها. فهناك من الألبسة وهي معروفة، كان يستخدمها بعض السحرة والكهنة فيدخلون في النار ولا يحترقون، وبعض ما يدهن به فيدخل في النار فلا يحترق. اليوم هل هذا يخفى؟ ما يخفى عند الكثير ممن له معرفة، يعرف أنه بالتجربة علم أن هناك أشياء تدخل في النار ولا تحترق. ما الذي أثبت هذا الذي كان بالأمس مشكوك فيه؟ العقليات كما يقولون قطعية، ينبغي أن لا يختلف فيها لا في زمان ولا في مكان، هذا معنى العقل عندهم. بينما بعض العقليات صارت في زمان سابق مشكوك فيها بل مكذبة، وفي زمان لاحق صارت ماذا؟ عقلية متفق عليها. كيف هذا؟ لأن هذه الحقيقة وصل إليها بالتجربة وبوجودها. لو قيل لإنسان في السابق الحديد يتكلم، هل سيقبل هذا؟ ما سيقبل. اليوم شيء عادي، حديد يتكلم شيء عادي. ها؟ أنك ترى صورة الإنسان هو نفسه أمامك في الماضي، ما أحد سيصدقك. اليوم صار شيء عادي، بل الخيال يأتي بشيء أوسع من هذا، أنك تشوف هذه الصور كأنها موجودة، يعني كما يقولون الآن الشاشات الثري دي، توجد ثري دي في الشاشة، الآن يوجد ثري دي في الهواء. ها؟ يعني لو أنت من الزمان الأول ربما تأتي تعانقه، تظن أنه فيه شيء أمامك وهو خيال، ليس شيء أمامك. بالإضاءات صار هذا، العقل صار يقبل مثل هذا، كيف قبله؟ بالتجربة. فإذا ليس كل ما قيل فيه عقلي فإنه ماذا؟ قطعي، بل من العقل ما هو ليس بقطعي. طيب، فإذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى وخبره الحق بأن النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم، هل نشك في هذا؟ ما نشك في هذا، بل نحن على يقين في هذا الخبر الذي أخبرنا الله به، أعظم من أن نخبر بأن النار محرقة أو أن ماذا؟ الثلج مبرد ونحو ذلك. فلماذا؟ لأن من القطع في النقل ما هو أعظم من القطع في العقل، بل ما احتف به مما لم يسمى قطعي في النقل قد يكون أقوى من بعض ماذا؟ العقل. هذا الذي أراد أن يوصله رحمه الله تعالى. وهذا صحيح وليس بصحيح؟ صحيح. والمؤمن الذي يعلم صدق ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك في هذا، بل لا يحتاج أن يسأل هل هذا خبر أحد أو خبر متواتر، ما دام صح عن الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لا نشك فيه. أهل الإسلام الذين آمنوا بالله ورضيوا به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يؤمنون بكل ما نقل في الشرع وصح ولو كان خبر أحد أعظم من إيمانهم بالعقليات. هذا يقين ولا يشك في هذا أحد، بل هذا أقوى من تلك العقليات. قد يخالف بعض الناس لا نبالي بهم، نحن لا نشك أن الجدعة حنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حجرا رد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قالوا هذه أخبار أحد ما نقبلها. نحن لا نشك أن الإسراء والمعراج حقيقي كان بروح وجسد النبي صلى الله عليه وسلم، أما العقلانيين يقولون ماذا؟ كان الإسراء والإعراج للروح ليس للجسد، لأن العقل يحيل هذا. لكن عند من آمن وقوي إيمانه يعلم أن العقل لا يحيل منه هذا. إذا كان اليوم على ضعف الإنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى أماكن بالفضاء، كيف لا يمكن هذا لرب السماوات والأرض أن يقدر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذا؟ فالشاهد هذا خلاصة ما أراد أن يذكره، ثم قدم ثم بين قال: وهذا القسم له ثلاثة خواص. الخاصية الأولى أن فيه العموم والاضطراد، يعني من علامات هذا العلم الذي هو صلب العلم أن فيه العموم والاضطراد، يعني يكون مضطردا وعاما ليس فيه ما ينافي هذا العموم والاضطراد، بخلاف ما هو دون ذلك، وسيأتي في القسم الثاني والثالث. ثم ضرب بعض الأمثلة في هذا ليبين ويبرهن على هذا المعنى. فما علم من الشرع بهذا الوجه فهو يقين، وهو كذلك ماذا أصل وقطع في هذا الباب. ما في أحد من عوام المسلمين يشك في فرضية الصلوات الخمس، في أحد يشك؟ ما أحد يشك. لكن عند أهل التخييل والتأويل يشكون، ولذلك جعلوا أن هذه الشريعة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره لها ظاهر وباطن، فالظاهر ما يظهر للناس والباطن ما ظنوا أنهم يعلمونه هو، فلذلك كذبوا بالكثير من الشرع مما هو في الحقيقة قطع ولا شك فيه. فهذا الأمر الأول أو الخاصية الأولى. والخاصية الثانية قال: الثبوت من غير زوال، يعني لا يحصل لها النسخ. فما كان من هذا القسم من العلم فإنه لا يحصل له نسخ، ولا ينافيه أنه كان بعد أن لم يكن، فهذا لا ينافي أنه ماذا من هذا النوع من العلم. بل على الصحيح ولو حصل فيه نسخ بعد ثبوته بالشرع فإنه يكون من القطع، بعد ثبوته من الشرع فإنه يكون من القطع. مثلا تحريم الخمر، تدرج الشرع في تحريم الخمر، هل هذا قطعي أو ليس بقطعي؟ الصحيح أنه قطعي، ما في شك في هذا، ولو حصل فيه تدرج بالحكم، واختلف أهل العلم هل هذا التدرج كان نسخا أو بداية تشريع أو تدرج في تشريع، وسواء كان الأول أو الثاني فلا خلاف بأنه هو في النهاية ماذا؟ قطعي. الأمر الثالث كون هذا القسم حاكما لا محكوما عليه، حاكما لا محكوما عليه، وبمعنى آخر أنه تتفرع منه أشياء وليس هو متفرع من غيره، وهو يتسلط على غيره ولا يتسلط غيره عليه، وهذا مما يوصف به هذا كذلك القسم، وذلك تأكيدا أنه من القطع، تأكيد أنه من القطع. فبعض الأحكام قد تكون ليست كذلك، وهي اللي سيأتي ذكرها إن شاء الله في القسم الثاني والقسم الثالث. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل، ومما يستفز العقل بذلك فهو مخيل، ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره. فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم. فأما تخلف الخاصية الأولى وهو الإطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم، لأن عدم الإطراد يقوي جانب الإطراح ويضعف جانب الاعتبار، إذ النقص فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم، ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة من غير قصد فلا يوثق به ولا يبنى عليه. وأما تخلف الخاصية الثانية وهو الثمود فيأباه صلب العلم وقواعده، فإنه إذا حكم في قضية ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عم فيما هو خاص، فعدم الناظر الوثوق بحكمه، وذلك معنى خروجه عن صلب العلم. وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكما ومبنيا عليه فقادح أيضا، لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس، فاستوي مع سائر ما يتفرج به، وإن لم يصح فأحرى في الاقتراح كمباحث السفسطائيين ومن نحى نحوهم. ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها. أحدها الحكم المستخرية لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة برفع اليدين والقيام والركوع والسجود وكونه على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات بتلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تدور نحوه، فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه ولا مبني عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشوال. وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه. والثاني تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها، كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد، فالتزمها المتأخرون بالقصد فصار تحمله على ذلك القصد تحريا له بحيث يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل وإن صحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه التزم فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، فإن سمعه من بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذلك سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة وليس بمطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها حتى يقال إنه مقصود، فطلبوا مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه. والثالث التألق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره، بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى، وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم، فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 100 طريق أو من نحو 200 طريق، شك الراوي قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام فقلت له: يا أبا زكريا، قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 100 طريق. قال: فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا. والرابع: العلوم المأخوذة من الرؤيا مما لا يرجع إلى إشارة ولا نذارة، فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحا، فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها، كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا، فإن ما قال فيها يحيى بن معين صحيح، ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة، فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا. وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا. والخامس: المسائل التي يتخلف فيها فلا ينبني، التي يختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي، إنما تعد من الملح كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه، ويقع كثير منها في سائر العلوم وفي العربية منها كثير، كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر، ومسألة اللهم، ومسألة أشياء، ومسألة الأصل في لفظ الاسم، وإن انبنى البحث فيها على أصول مضطردة ولكنها لا فائدة تجنى ثمرة من الاختلاف فيها، فهي خارجة عن صلب العلم. والسادس: الاستناد تحقيق المعاني العلمية والعملية، وكثيرا ما يجري في مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم وفي بيان مقاماتهم، فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها، وهو في الحقيقة من الملح لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب، ولذلك اتخذه الوعاظ بيننا وأدخلوه في أثناء وعظهم. وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالاستشهاد بالمعنى وإن كان شرعيا فمقبول، وإلا فلا. والسابع: الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح بناء على مجرد تحسين الظن لا زائد عليه، فإنه ربما تكون أعمالهم حجة حسب ما هو مذكور في كتب الاجتهاد، فإذا أخذ ذلك بإطلاق في من يحسن الظن به فهو عندما يسلم من القوادح من هذا القسم لأي ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اضطراد الصواب في عمله ولجواز تغيره، فإنما يؤخذ إن سلم هذا المأخذ. والثامن: كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية، فإن الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاقتراح لكل ما سوى الله، وأعرضوا عن مقتضاه وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، وهم إنما يكلمون به الجمهور، وهو إن كان حقا ففي رتبته لا مطلقا، لأنه يصير في حق الأكثر من الحرج أو تكليف ما لا يطاق، بل ربما ذم بإطلاق ما ليس بمذموم على وجه دون وجه وفي حال دون حال، فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسدة بخلاف أخذه على الجملة، فليس على هذا من صلب العلم، وإنما هو من ملحه ومستحسناته. والتاسع: حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة الآخر بغير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي، كما يحكى عن الفراء النحوي أنه قال: من برع في علم واحد سهل عليه كل علم. فقال له محمد بن الحسن القاضي، وكان حاضرا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء: فأنت قد برعت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك، ما تقول في من سهى في صلاته ثم سجد لسهوه فسهى في سجوده أيضا؟ قال الفراء: لا شيء عليه. قال: وكيف؟ قال: لأن التصغير عندنا لا يصغر، فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له، لأنه بمنزلة تسليم التصوير، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر كما أن التصغير لا يصغر. فقال القاضي: ما حسبت أن النساء يردن مثلك، فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو بالصلاة من الضعف إلا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر أحدهما بالآخر، فلو جمعهما أصل واحد لم يكن من هذا الباب، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة رشيد. روي أن أبا يوسف دخل الرشيد والكسائي يداعبه ويمازبه، فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك. فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي. فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال له: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ قال: نحو أم فقه؟ قال: بل فقه. فرحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها؟ قال: نعم. قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار وفتح أم؟ قال: إذا دخلت طلقت. قال: فأخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال أم فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي. فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين. فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويذر، فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحسانها ببادئ الرأي فيقطع فيها عمره، وليس وراءها ما يتخذ معتمدا في عمل ولا اعتقاد، فيخيب في طلب العلم سعيه، والله الواقي. ومن طريف الأمثلة بهذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ أن أبا العباس من البناء سئل فقيل له: لما لم تعمل إن في هذان بقوله تعالى: إن هذان لساحران الآية، فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: يا سيدي، وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكافر في النبيين؟ فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق، أو كلاما هذا معناه؟ فهذا الجواب فيه ما ترى، وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العمل.
أورد رحمه الله تعالى هذا القسم الثاني مما هو معدود في ملح العلم لا بصلبه، وخلاصة هذا القسم أنه ينقسم إلى قسمين، فقسم منه يلحق بالعلم ولكنه لحوقه به فيه شيء من التفصيل وغلبة الظن، ومنه ما لا يلحق بصلب العلم ولكنه من الملح التي يستأنس ويستفاد منها ولا تترك بالكلية. هذا خلاصة ما أراد أن يوصله إلينا، وفي ثنايا ما ذكره رحمه الله فوائد جمة وأمثلة لطيفة فيها من العلم الشيء الكثير، ويصعب في هذا المقام المختصر الوقوف خلف كل ما ذكره والتعليق على كل مثال وفقرة، ولكن حسبنا التنبيه على أهم ما ذكر لنستفيد تأكيد هذا الأصل الذي سبقت الإشارة إليه. أول هذا أنه أشار رحمه الله في معنى هذا القسم أنه ما تخلفت فيه تلك الخصائص الثلاث، كما قلنا في القسم الأول وهو صلب العلم وأصله ما توفرت فيه ثلاثة ماذا؟ خصائص. من يعيدها؟ تفضلوا. من جاهز يعيدها؟ تفضل. ها؟ العموم والاضطراد. نعم أحسن. العموم والاضطراد وكونه ثابت لا يزول يعني في الغالب، وكونه حاكما لا محكوما. مثال: إنما الرضاعة من المجاعة، مضطرد أو ليس مضطرد؟ ها؟ إذا رضع الخمس الرضعات المشبعات قبل السنتين يثبت حكم الرضاعة أو لا يثبت؟ يثبت. إذن هذا عام لكل أحد حقق هذا الوصف، ليس كذلك؟ بلى. ومضطرد؟ نعم مضطرد، ثابت لا يزول. نعم ثابت لا يزول، يتحقق خمس رضعات مشبعات في السنتين في سن الرضاع يثبت الحكم ولا يزول. حاكما لا محكوما يعني لا يلحقه شيء من الاستثناءات والتقييدات وغير ذلك. نعم هو كذلك. طيب رضاع الكبير، ها؟ فيه خلاف، ليس كذلك؟ فيه خلاف. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه تحرمي عليه، هل يضطرد؟ ها؟ فيه خلاف. إذن هو بمعنى الأول هل عام؟ ها؟ لا. هل حصل فيه معنى العموم والاضطراد؟ فيه خلاف. ثبوت لا يزول؟ فيه خلاف. حاكم لا محكوم؟ فيه خلاف. إذن في أي قسم نضعه؟ هل نضعه في الأول أو في الثاني؟ ها؟ في الثاني، نضعه في الثاني. لكن ممكن نرجح فيه، نستثني، نوجه توجيهات أو لا يمكن؟ الصحيح أنه يمكن، فهذا مما لا يقال أنه لا يقاس عليه، بل يقال يقاس عليه بنفس الوصف ونفس الشروط ونفس القيود، لأن الشرع وهذا من مقاصد الشريعة لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. العلة في الإذن لسالم مولى أبي حذيفة إذا وجد مثله يؤذن لمثله، يؤذن لمثله. إنسان تبنى شخصا يتيما وهذا الشخص كبير يحتاج أن يرضع حتى تحصل به التحريم ويدخل على أهل البيت وليس له أهل، وليس له أهل، فهل يجوز أن يثبت به هذا الحكم؟ الصحيح أنه يجوز، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وضرب المؤلف رحمه الله هنا مثالا لما هو من هذا القسم الملح بأوصاف العبادات، كون الوضوء اختص بهذه الأعضاء. لماذا؟ هل في هذا مقصد شرعي؟ ذكر العلماء أشياء، لكن كما ذكر رحمه الله تعالى هذه تخمينات، هذه تخمينات وهذه كذلك استئناسات، لكن أن نجعلها من مقاصد الشريعة التي ينبني عليها عمل، لا، ما نستطيع أن نجعلها تدخل في باب مقاصد الشريعة التي ينبني عليها عمل. نعم نذكر منها فوائد، نذكر منها أشياء، لكن في النهاية لا ينبني عليها عمل. كذلك ما ذكره في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وغير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. ثم انتقل لذكر أقسام وصور تدخل تحت هذا القسم، وخلاصة هذه الأقسام الكثيرة التي ذكرها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها باعتبارات يرتقي من قسم الملح القسم الثاني إلى القسم الإيش؟ إلى القسم الأول، لكنه بشروط وقيود، مثل المثال الذي ضربناه في رضاع إيش؟ رضاع الكبير. الرضاع الكبير هو من هذا القسم وينتقل إلى القسم الأول بشروط وقيود، ينتقل إلى القسم الأول بشروط وقيود. القسم الثاني وهو مما يستفاد من هذه الأقسام أن بعض ما في هذه الأقسام يستأنس بها، يستأنس بها ولكن لا يستقل بها، فهي تثبت تبعا لا تثبت ماذا؟ استقلالا. مثل الرؤية، الرؤية يستأنس بها ولكنه لا يستدل بها، نستأنس ولا نستدل، فليس من مصادر التشريع الرؤيا من الصالحين أبدا. ولذلك صار من الفوارق بين أهل الحق وأهل الباطل القول بأخذ الأحكام من الرؤى. فالمتصوفة والباطنية وكثير من أهل الضلال حتى الخوارج يبنون أحكام من ماذا؟ من الرؤى، فيستدلون بها مستقلة، يعني على وجه الاستقلال، وهذا ليس من طريقة الكتاب والسنة. وكل ما استدل به إنما هو للاستئناس لا للاستقلال والانفراد. وأما القسم الثالث وهو ما يحتاج إلى شيء من التفصيل فيما يتعلق بأحاد هذه العلوم، ما يتعلق بأحاد هذه العلوم، مثل ما ذكره في المثال عن الكسائي رحمه الله. الأصل أن هذا العلم، علم اللغة، ليس ينفرد أو يتفرد بالوصول إلى الأحكام الشرعية به، لا يمكن أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية به. يعني المثال الذي ذكره قبل ذلك بين الفراء ومحمد بن الحسن هو حصل فيه الوفاق، المثال حصل فيه الوفاق مع أن المسألة مختلف فيها، يعني ليس ما ذكره في حكم المسألة أنه لا سهو لمن سهى السهو، ليس هذا متفق عليه، بل الفقهاء اختلفوا بهذا. وإن كان هو قول بعض الفقهاء كأهل الرأي الحنفية، لكن هذا حصل فيه الوفاق. ولكن لا نجعل الاستدلال على المسائل الشرعية يكون بالقواعد الإيش؟ اللغوية أبدا، ما يكون هذا، هذا غير صحيح. ومن ظن أنه يمكن أن يكون مصدرا للتشريع فإنه قد أخطأ كما ذكر رحمه الله تعالى، وإنما حصل الوفاق. فهناك بعض الأشياء يحصل فيها الوفاق، وكونه حصل فيها الوفاق لا يعني أنها قاعدة مضطردة، واضح؟ ولهذا ذكرت في إيش؟ في هذا القسم، القسم الثاني، أنه من الملح الذي لا تضطرد. فهذا فقط يكون ملح من ملح العلم، ولكنها ليست قواعد يضطرد بالاستدلال بها. وما ذكره في قصة الكسائي مع أبي يوسف هذا، وإن كان بعض العلماء له تعليق عليها كما أشار في التعليق عندكم، إلا أن هذا المعنى صحيح، ولكنه ليس في الوصول للحكم الشرعي، وإنما للوصول إلى معرفة اللغة العربية وإيرادها وكيف يفهم بها ويفرق بين ألفاظها حتى يفهم حكمها بالشرع. فرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وفرق بين ما يصدر من العالم ومن الجاهل، وفرق بين ما كان فيه النفي وما كان فيه ماذا؟ الإثبات. وكل هذا تنبني عليه ماذا؟ أحكام. فإن إن قد يراد بها ماذا؟ النفي، ها؟ وليس الإثبات. فإذا أريد بها النفي كان فيه نفي الحكم، وإذا أريد بها الإثبات كان فيه ماذا؟ إثبات الحكم. من أين نعلم هذا؟ بالعربية. نعلم هذا بفهم اللغة العربية وقواعدها. وكما قلنا بعض هذه الأشياء تحتاج إلى تفصيل، كما أشار في بعض المسائل التي يوقع فيها الخلاف بين أهل الكوفة والبصرة في مسألة المصدر، كمسألة اشتقاق المصدر، وكذلك مسألة اللهم، وأشار في التعليق إلى هذا المعنى، لكن الخلاصة هو هذا. كذلك أشار إلى أشياء هي في الحقيقة الانشغال بها انشغال عن غير صلب العلم، مثل الانشغال ببعض الأوصاف التي تتعلق بروايات الحديث. لا شك أن مثل هذا فيه شيء من العلم، ولكن ليس هو أصل العلم. فإذا روي كذلك حصل فيه ملح للعلم، مثلا حديث عبد الله بن عمرو في الرحمة، وهو أول حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالأولية. وكان يحرص أهل الحديث إذا بدأوا مجلسا حديثيا يبدأون بهذا الحديث، لأجل أن يتحقق هذا المعنى، وهو الحديث المسلسل بالأولية، فيحدثون به ويجيزونه فيرويه من بعدهم إلى من خلفهم. فإذا اليوم مثلا أنا قلت لكم أجزتكم كل إجازاتي عن مشايخي في حديث عبد الله بن عمرو المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب، وأنا أقولها حقا وصدقا، فتكون هذا مني لكم إجازة، تكون هذه مني لكم إجازة عمن سمعت من مشايخي، ومشايخي سمعوا هذا من ماذا؟ من مشايخهم، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا استفدنا من عمل في هذا العلم؟ ها؟ هل استفدنا شيء عملي؟ ما استفدنا شيء عملي. هل سنصل به إلى مقصد من مقاصد الشريعة؟ لن نصل به إلى مقصد من مقاصد الشريعة. فإذا هو من ملح العلم، يعني من مكملاته، ومما كذلك يجمله، ولكنه لا ينبني عليه حكم أو أحكام. وهكذا كذلك زيادة الطرق في الحديث الثابت، حديث ثابت في الصحيحين بل ربما متواتر، ونزيد نبحث له طرق 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 حتى تصل إلى 200 طريق كما ذكر رحمه الله. فالتعب في هذا ليس تعب فيما هو أصل العلم، واضح؟ فالانشغال بغيره أولى وأنفع، هذا مقصوده رحمه الله تعالى. طيب، القسم الأخير، القسم الثالث مما ذكره في هذه الأمثلة، هو الذي أشرت إليه فيما يحتاج فيه إلى تفصيل، كالمثال الذي ذكره عن الكسائي رحمه الله تعالى. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره،
أن يكر
على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهضا إلى إبطال الحق أو إحقاق الباطل على الجملة، فهذا ليس بعلم، لأنه يرجع على أصله بالإبطال، فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مضطرد أيضا، ولا هو من ملحه، لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس، إذ ليس يصحبها منفر، ولا هي مما تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة والشباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتقييم، لا حقيقة له مع ما يضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء، كالإغرام والاستقلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتمجه بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنهم من الخواص وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحول منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان، حسب ما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم من تحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى لينه بعقل ولا نظر، وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليلا لذلك الإمام واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم. ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الواقع، فكثرت الدعاوي على الشريعة بأمثال من دعاه الباطنية حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال فضلا عن غير ذلك. ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون، وكل ذلك ليس له أصل يبني عليه ولا ثمرة
ينبني عليه
ولا ثمرة تبنى منه، فلا تعلق به بوجه.
هذا القسم الثالث ذكره رحمه الله تعالى ليبين ما ليس من العلم، أي من صلبه وأصله، ولا من الملح فيه، وبين أنه ما فقد تلك الخصائص الثلاث وتلك كذلك الصفات الأخرى التي ذكرها في القسم الثاني، وهو ما ليس فيه معنى العلم ولا كذلك تستحسنه العقول ولا كذلك يفيد شيئا، بل على العكس فيه من الإغراب والشذوذ والمعارضة للشريعة ما تستهجنه النفوس الصحيحة والعقول السليمة. وهذه هي طريقة أهل التخييل ومن سلك مسلكهم من العقلانيين، سواء أولئك الذين انشغلوا بعلم الفلسفة، فالفلاسفة قسم من قسم أهل التخييل، وهكذا كذلك القسم الآخر الباطنية، فهؤلاء جعلوا للشريعة ظاهر وباطن، وكل هذا بالخيالات وكذلك التقليد الباطل الذي كما زعموا أنهم أخذوه واستنبطوه من عقليات ومحسوسات. فالعقليات عند الفلاسفة علم النجوم، وما ذكره الفلاسفة من أمر علم النجوم، فجعلوا هذا مقدم على ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبهذا أبطلوا الشريعة. وكل ذلك في الحقيقة تخييل، لأن توافق الحساب وكذلك اضطراد بعض المقولات في بعض الجوانب من العلوم التطبيقية كعلم الحساب والهندسة والطب لا يعني أن يطبق هذا على العلوم ماذا؟ الشرعية. وهذا من أعظم الأخطاء، وقد مرت معنا ثلاثة أوجه كانت سببا في ضلال الفلاسفة ومن اغتر بهم، أحدها هذا الأمر، وعلى هذا بنوا عقيدتهم وطريقتهم في فهم الشريعة، فجعلوا للشريعة ظاهرا وباطنا، وقالوا الباطن هو للفلاسفة والعقلاء والظاهر لجمهور الناس. ولماذا جعل ظاهر وباطن؟ قالوا جعل للشريعة ظاهر وباطن لأجل أن يصلح حال الناس في هذه الخليقة، لأجل أن يصلح حال الناس في هذه الخليقة. يعني كما يقول اليوم بعض الملحدين أن الدين أفيون الشعوب، يهدئهم لأجل يهدأ تهدأ الشعوب، ما في مشاكل، ما في أي شيء. كيف؟ بالعبادات، بالأخلاق، بالأمور التي هي تصلح لعوام الناس. أما خواصهم فلهم أن يفعلوا ما شاءوا، ما دام يفعلوا ذلك بعقل، ما دام يفعلوا ذلك بعقل، فإذن ليس عندهم واجب ولا عندهم ماذا؟ محرم. ما في واجب ولا محرم، ما في أركان ولا فروع وغير ذلك مما أبطلوا به الشريعة. ومثلهم الباطنية، ومصدر الباطنية كما أشار رحمه الله أنهم أخذوا ذلك من مشائخهم ورؤوس أئمتهم، فما قاله مشائخهم ورؤوس أئمتهم فهو الدين. فإن قيل كيف جاء؟ قالوا بمكاشفة أو برؤية صادقة أو بوحي، فعندهم أن الوحي لم ينقطع، ليس الوحي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يأتي الوحي كذلك لمن؟ لشيخ الطريقة والولي كما يزعمون، ولهم شبه يستدلون بها ويشوشون بها على الناس، مثل قصة الخضر عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقولون، وهذه من مقولتهم الباطلة الكفرية، وقف الأنبياء في ساحل بحر لم يستطع أن يخوضوا كما خاضه الأولياء، يعني أن الأولياء عندهم من العلم ما غاصوا في أوساط البحار ووقف الأنبياء في ساحله، ثم يستدلون على هذا الكفر بقصة الخضر مع من؟ مع موسى عليه الصلاة والسلام، فيزعمون أن الخضر ولي، وأن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نبي، وأن الولي علم ما لم يعلم النبي، وأنه يحرم على النبي ما لا يحرم على ماذا؟ الولي. فإذن الولي يجوز أن يقتل، والولي يجوز أن يأخذ أموال الناس، والولي يجوز أن يترك الواجبات. ولذلك كما يذكر بعض هؤلاء من العجائب والغرائب الذي تقشعر منه الجلود، أنهم استباحوا حتى فعل الكبائر والمحرمات أمام الناس. رؤي أحد مشايخهم وهو يفعل اللواط ببهيمة، فقال استغفر الله يا شيخ ماذا تفعل؟ قال انقذوا سفينة، ينقذ سفينة بمائه داخل هذه البهيمة. يعني كيف تقبل العقول مثل هذا؟ كيف تقبل العقول مثل هذا؟ خلاص، لأنهم أخذوا أن الدين له ظاهر وله باطن، وهناك علم خاص بخواص أهل الشريعة وهو ليس للجمهور، والجمهور لهم الحلال والحرام، وخواص أهل الشريعة ليس لهم حلال ولا حرام، يفعلون ماذا؟ ما يشاءون. تزوج 12 مثل عند الباطنية، الباطنية من الرافضة كما تزوج؟ ها؟ شيخ اليامية الآن في نجران عنده 30 امرأة، أكثر من 30 امرأة، ويتزوج من أين؟ من نساء صعدة وما حولها ومن الدنيا يأتي. أين الالتزام بأربع؟ قال هذا للجمهور، هذا للجمهور. أما المشايخ الباطنية ورؤوسهم ما عندهم حلال ولا حرام بهذه القاعدة، ولكن هذا باطل. وقصة الخضر عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه نبي من أنبياء الله، سماه الله عز وجل عبدا، أعلمه الله ما لم يعلم موسى كما أخبر الله في أوائل السورة، وذكر العلماء ونبه العقلاء إلى فساد هذا المذهب بأوجه كثيرة. وهكذا كذلك ما ذكره في البند والقسم الثاني من التعلق بأقوال الأئمة وأهل الولاية هو شبيه بهذا، شبيه بهذا، لكن هل يستأنس بها؟ الصحيح أنه لا يستأنس بها، لأنها تضل، لأنها تضل. وهكذا كذلك أعمال الصالحين، لكن إذا تضافرت أعمال الصالحين قد يستأنس بها. ولهذا أخذ الإمام مالك رحمه الله بعمل إيش؟ أهل المدينة. لماذا؟ لأن أهل المدينة في زمانه حدثاء عهد بالنبوة، فما زال عندهم من آثار العهد النبوي ما يستأنس به، لكن الصحيح أن عمل أهل المدينة لا يستدل به استقلالا، لا يستدل به استقلالا، ولكن يستأنس به ماذا؟ استئناسا. فهو يدخل من القسم الأول والثاني، ها؟ من القسم الثاني، فهو يستأنس به ولا يستدل به انفرادا. طيب فضل بقي لنا قليل.
قال رحمه الله: فصل. وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني، ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلا فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوي لا متقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والذي كان بشأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي، صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد كان فضلا معدودا من المنح إن عد منها. وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضا.
يشير بهذا إلى أن بعض ما هو من القسم الأول الذي هو أصل العلم وصلبه قد يبسط فيه بعض أهل العلم والفقه فيخرجه عن كونه من الأصل بهذه الزيادات التي يدخل فيه. ومثل بمثالين: كأن يتوسع في النحو في إثبات شيء هو ثابت أصلا بالشرع، فالتوسع في هذا الباب يشكك في أصل العلم القطعي، يشكك في أصل العلم القطعي، فينبغي أن يؤخذ منه باقتصاد، هذا المقصود. ومثله علم العدد يعني الحساب، بعض أهل المواريث يبالغ في أخذ الحساب بما يخرج عن المقصود ويدخل في نقل هذا العلم من القسم الأول إلى القسم الثاني، ومعنى ما حصل فيه هذا التوسع فينبغي أن نفصل فيه كما تقول نظفه، نظفه، فالزائد والحشو يرمى والذي يحتاج إليه يستفاد منه. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث، ويتصور ذلك في من يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها، على ضد التربية المشروعة. مثل هذا يوقع في مصائب. ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين، حسنه مذكور في موضعه من هذا الكتاب. وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من الثالث، لأنه أقرب إليه من الأول. فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا لم يكن مربيا، واحتاج هو إلى عالم يربيه. ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريانا من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض،
ما أودع فيه فتنة بالعرض،
وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب.
ما شاء الله، هذه لفتة مهمة لطيفة في هذا الباب وهذا العلم. وأشار أولا إلى أنه قد يكون في الأول ما يصيره إلى الثالث، وضرب هذا المثال وهو ذكر بعض المسائل الكبار التي لا يصلح أن تذكر لكل الناس، واستدل بأثر علي رضي الله عنه ونحوه كذلك عن ابن مسعود: حدث الناس ما يعرفون، أتحدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهكذا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة. أصله هو من العلم ومن القسم الأول القطعي، لكن إذا حدثت به من لا يعرفه صار ماذا؟ صار فتنة. فلا يصلح أن تحدث به عامة الناس، إذا حدثت به صرت تضرهم ولا تنفعهم، تضرهم ولا تنفعهم. مثاله حديث عائشة رضي الله عنها في تغرير أساس البيت، هذا حديث يصلح لخواص أهل العلم، أما أن يوضع فيعطى للأمراء فيأتي هذا فيهدم ويأتي هذا فيبني ويأتي هذا فيهدم ويأتي هذا فيبني، هذا ليس هو من مقاصد الشريعة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله نهى عن هدم وإعادة البيت، أعاده عبد الله بن الزبير على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من خالته عائشة رضي الله عنها، ثم هدمه بعد ذلك الحجاج ورده كما كان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير، ثم لما بلغ ذلك بعض بني أمية أراد أن يرده كما كان، فقال مالك لا يكون البيت العوبة بيد الأمراء، يعني هذا يهدم وهذا يبني، هذا يهدم وهذا يبني، فلذلك نهاه وتركه على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى يومنا هذا. فمن العلم ما لا يصلح أن يصل إلى كل الناس. وهكذا كذلك إنسان ذباح تحدثه بحديث فيه يعني ما يزيده جرأة على القتل والسفك، فهذا ليس من المناسب، ليس من المناسب، فيحدث الناس بما يعرفون حتى لا يحصل خلاف المقصود. فمن مقاصد الشريعة أن يوضع العلم في المكان الذي يناسب. ولذلك قال رحمه الله حتى لا يقع هذا الخطأ ما في هذا الكتاب لا يصلح أن يأخذه من ليس هو ريان من علم الشريعة، من ليس ريان من علم الشريعة سيظهر منه الشذوذات وسيتبجح بما علم من المعلومات فيتكلم به أمام الناس. إذا جيت عند الناس وتكلمت ببعض الأحاديث الغريبة التي لا يعرفها بعض الناس شكوا في الدين، وكذلك حصل لهم الاضطراب، أو حكيت لهم من الأخبار التي وقعت لبعض الصالحين أو الصحابة أو التابعين، وهو مما ينبغي أن يطوى ولا يروى، كنت جرأتهم على الخروج من ثوابت الدين، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي تطوى ولا تروى، وربما بعضها يكون لخاصة الناس لا لغيرهم، لا لأجل هناك دين للخاصة ودين للعامة، ولكن لأن بعض تلك المسائل ليس مما كلفوا بها، ليس هو محل النظر للعلماء والعقلاء، يضعوه في الموضع المناسب وفي المكان المناسب ولا يصلح لكل الناس. وهكذا كذلك بعض الأحكام والمسائل التي في ثنايا هذه الكتب الكبيرة لا تصلح لكل أحد، ولهذا يحصل التعالم والتطاول والفوضى في العلم غالبا من الصغار، والذين أخذوا شيء من علم الكبار فاغتروا وصاروا بذلك يفسدون أكثر مما يصلحون، وهذا هو الذي نبه عليها هنا. طيب نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.